أحبائي، بعد انتهائنا من دراسة رسالة بطرس الرسول الأولى، يقدم القس تشارلي قسطى رسالة عن الألم خلال الحلقتين التاليتين. أما عنوان حلقة اليوم فهو الكشف عن أحجية الألم.
الموت هو اللغز الأعظم المحير، فإننا لا نستطيع أن نحل هذه الأحجية، وبما أننا نخاف من كل شيء نجهله، تعظم أحجية الموت هذه وتكبر وسط جيل ليس له ردة فعل تجاهه سوى النكران والهروب بدل المواجهة.
أحبائي، لماذا يسمح الله المحب الحنون بالألم؟ لماذا يصاب الأتقياء بأمراض تهدد حياتهم؟ لماذا تصيب التجارب أولاد الله؟ كثيرون طرحوا هذه الأسئلة عبر العصور. أصدقائي، نحن مسرورون لانضمامكم إلينا للاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. يتأمل القس تشارلي قسطى في الفكرة الرئيسية لرسالة بطرس الرسول الأولى، وهي أمل للذين يتألمون. ربما أنت مستمعي تمر حاليا في مرحلة صعبة من حياتك لا تجد أسبابا منطقية لوجودها. من أجل تعزيتك سنلقي نظرة على الأصحاح الأول من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. فإليكم القس تشارلي في رسالة بعنوان الكشف عن أحجية الألم.
أحبائي، لقد تحدثت بإسهاب خلال الأسابيع الماضية من رسالة بطرس الرسول الأولى، وأود أن أنهي حديثي اليوم بالنظر عن كثب في موضوع الألم الذي كثيرا ما يناقشه بطرس في رسالته. أعالج هذا الموضوع من منظار بولس الرسول وما ذكره في الأعداد 11 الأولى من الأصحاح الأول من رسالة كورنثوس الثانية. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، وتيموثاوس الأخ، إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، مع القديسين أجمعين الذين في جميع أخائي، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا، كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا. فإن كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم وخلاصكم العامل في احتمال نفس الآلام التي نتألم بها نحن أيضا، أو نتعزى فلأجل تعزيتكم وخلاصكم. فرجاؤنا من أجلكم ثابت، عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الآلام كذلك في التعزية أيضا. فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا. لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا، بل على الله الذي يقيم الأموات، الذي نجانا من موت مثل هذا، وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على ما وهب لنا بواسطة كثيرين. آمين. يصف مؤلفو الترانيم والشعر الحديث الألم بأساليب جميلة ومشجعة. تقول كلمات إحدى الترانيم: لما الظلام يغشى سبيلي، وحين أمسي بلا دليلي، تبقى لي كالمنار وسط هذه القفار، هاديا للديار نحو السماء. لو داهمتني مر التجارب، أنت المعين أنت المحارب، منك عوني الشديد منك نصري الأكيد، منك هدي الرشيد نحو السماء. كلمات جميلة ربما لم نفكر أنت وأنا صديقي فيها، أو لم نتفوه بها يوما، وعلى ما أظن أننا لن نفكر في كلمات كتلك عندما نكون في أصعب أوقات حياتنا. هذه كلمات جميلة ربما تناسب صباح يوم الأحد، لكنها لا تخرج من شفاهنا عندما نكتشف أننا قد فقدنا ولدا من أولادنا، أو علمنا أن أحدا من أفراد أسرتنا مريض يحتضر. عندها ينشل كل تفكير لدينا سوى الشعور بشدة ألم الفقدان واليأس والقنوط، ونسأل: لماذا؟ لماذا أنا؟ لماذا الآن؟ لماذا كل هذا؟ لماذا أصابنا نحن هذا المصاب؟ كتب أحدهم عن الموت قائلا: الموت هو اللغز الأعظم المحير، فإننا لا نستطيع أن نحل هذه الأحجية، وبما أننا نخاف من كل شيء نجهله، تعظم أحجية الموت هذه وتكبر وسط جيل ليس له ردة فعل تجاهه سوى النكران والهروب بدل المواجهة. إن أشد صعوبة تواجهنا في الموت ليس الموت نفسه، بل الألم الذي يرافقه. كتبت سيدة ثكلى ما يلي: بعد صراع طويل مع مرض خبيث فارق ابني الحياة، كان وجهه قد هزل لدرجة لم يعد بإمكاننا التعرف به، وقد فقد شعره كله ما عدا بضع خصل خجولة بقيت في مؤخرة رأسه، أما يداه فأصبحتا مجموعة من اللحم الأخضر بسبب الإبر التي تلقاها للتخفيف من شدة ألمه ومرضه. لماذا؟ لماذا؟ كيف لإله حنون أن يجعل ابني يعاني ما عانى، وأن يجعلني أتألم كل هذا الألم وأعاني شعورا أليما برؤيته يتعذب أمام عيني ثم بفقداني؟ إني فقيرة ولا أملك سوى أثاث مستعمل وبعض الثياب، أما زوجي وأبنائي فهم أثمن ما أملك، ولطالما صارعنا جميعا لكي نسد احتياجاتنا اليومية. كيف يمكنني أن أحيا الآن مع ذكرى الألم الذي عاناه ولدي؟ راح في غيبوبة لوقت طويل وبقي يردد: ماما ساعديني، ماما ساعديني. لم أستطع أن أفعل له شيئا، همست في أذنه: إني أحبك يا حبيبي. فكانت ترتفع يده بثقل وتهبط على ظهري، وبصوت كأنه خارج من أعماق سحيقة قال: أنا أيضا أحبك يا ماما، أحبك. وتتساءل السيدة بحيرة وحسرة مرتين: لماذا فعل الله ما فعله بي وبابني؟ إن الألم أحبائي يرسم علامات استفهام عديدة، وحيرة مرة، ومخاوف ودموع، والشيء الوحيد الذي يقربنا بعضنا من بعض هو خيوط الألم المحبوكة في حياة كل واحد منا. أنا متأكد من أنه يسمعني الآن أشخاص مروا بتجارب صعبة ومتنوعة، كالطلاق أو الموت أو انتحار حبيب أو أمراض مؤلمة أو فضائح أو صعوبات مادية وربما اجتماعية، وتحيط بجميع هذه التجارب علامات استفهام وحيرة، ونسأل دائما لماذا؟ كان علي أن أخبركم مستمعي منذ بداية حديثنا بأنه لا حل عندي لمشكلة الألم الذي نختبره ونقاسيه مرارا عديدة، وليس لدي أي إجابات سريعة وسهلة. لا نستطيع أن نفسر كل الحوادث التي تجري في حياتنا، وما يؤلمنا من أمور غالبا ما ينقصه تفسير، فالألم يقف بجانب لغز الخطية والموت والحزن. لا تفكر أحبائي أن الموت صديق لنا، إنما هو خصم وعدو لدود، وهو آخر عدو يبطله الرب يسوع. أحيانا يمدنا الموت بالراحة والشعور بالفرج، لكن أرجو ألا ننسى أنه ليس صديقا ولن يصير يوما كذلك. سيبقى إلى الأبد العدو الذي نقف أمامه كبشر مكتوفي الأيدي. ربما ينتج عن الألم أحيانا أمور جيدة، لكن الموت لم يكن يوما أمرا سهلا وممتعا، ولا يأتي بنتائج حسنة. أما ما نقاسيه من حزن وانكسار للقلب فإنهما يحسبان أشد أنواع الألم، وإن أنكر واحدنا الألم فإنه ينكر نفسه. تقدم لنا الأعداد التي قرأتها على مسامعكم من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، وضع رجل عرف المعنى الحقيقي للألم وانكسار القلب. يحمل جسده آثار الرجم بالحجارة والتعذيب، وشوكة في الجسد رافقته طيلة أيام حياته، كما أنه أسيء فهمه من قبل كثيرين، وحيكت حوله إشاعات كثيرة. لقد عاش مع الألم وواجهه ولم يهرب منه يوما، والأعداد التي قرأتها تمثل خلاصة حياة بولس، وهي توضح ببساطة وضعه تجاه الألم وانكسار القلب والمعاناة. الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس تعد رسالة شخصية بسيطة وواضحة، فعندما يعرف بولس بنفسه في بداية الرسالة يستخدم صفة رسول. إنها كلمة جميلة استعملت في القرن الأول للميلاد لتعرف بشخص مميز وموهوب يتكلم بكلام الله. كان باستطاعة بولس أن يقف ويتكلم بقوة مستمدة من الله، وكان الجميع يجلسون بصمت يسمعونه. كان بولس رسولا ليس لأنه ورث اللقب، وليس لأنه عين من قبل فئة من الناس، وطبعا هو لم يعين نفسه رسولا، بل هو رسول يسوع المسيح بمشيئة الله. وأستطيع أن أشرح هذا حرفيا بما يلي: بولس رسول يسوع المسيح لأن مشيئة الله كانت هكذا، لكي يتكلم إلينا عبر العصور والأجيال بأسس وتعاليم ومبادئ إلهية، ويؤسس كنائس ويخدم سيده، وأخيرا يستشهد لمجد سيده. ويذكر بولس في العدد الأول اسم صديق له وقد رافقه في سفراته وتجواله. يدعوه بولس هنا الأخ وليس الرسول، إذ كان قد عين الله 12 رسولا فقط يستقون التعاليم منه مباشرة وينقلونها إلى الكنيسة. لهذا فحتى تيموثاوس الذي رافق بولس وطلب إرشاداته دائما وساعده كثيرا لم يكن رسولا بل أخا. ومن الواضح أن رسالة بولس هذه موجهة إلى كنيسة الله التي في كورنثوس. كانت هذه الكنيسة تحب أن تتبع البشر المنظورين، فقسم من أعضائها كانوا يفضلون سماع ما كان بطرس يقوله، وآخرون فضلوا بولس، وقال بعضهم الآخر إننا نحب سماع أبولس. أما قلة آخرون فقد قرروا سماع صوت المسيح. كانت خدمة هذه المجموعة الأخيرة من المؤمنين صعبة، إذ أنهم لم يريدوا أن يسمعوا لأي معلم بشري. لهذا يبدأ بولس رسالته قائلا لهم أن يتنبهوا، إذ هم كنيسة الله وليس كنيسة بشر، وبأنهم كنيسة رائدة وقائدة. فهو يتكلم إليهم مباشرة ويوجه حديثه أيضا إلى القديسين أجمعين الذين في جميع أخائية. وما يعنيه بولس هنا أن رسالته هذه ستصل إلى جميع الناس المتأثرين بكنيسة كورنثوس. ونأتي في العدد الثاني إلى السلام المعتاد الذي طالما وجهه بولس إلى قرائه: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. نعمة، إنها نعمة الله التي لا نستحقها ولا نستطيع أن ندفع ثمنها، إلا أن الله يهبنا إياها مجانا. إنه إذن مفضل علينا من دون أن نكون مستحقين، وكل ذلك من خلال يسوع المسيح. وحين نحصل على هذه النعمة يتبعها السلام مباشرة. السلام هو التحرر من الانزعاج الداخلي والحصول على الراحة الداخلية. وها هو بولس يقدم لمستمعيه النعمة والسلام معا من الله الآب والرب يسوع المسيح. بالمناسبة، فإن هاتين الكلمتين نعمة وسلام ضروريتان في بداية حديثنا عن الألم، وهما تقومان بدور عندما يصيبنا الهلع والخوف، إذ لا تأتي النعمة والسلام من دواخلنا ولا من مشورة بشرية، بل من الله الآب. عندما أصعق بسماع خبر مؤلم ومفاجئ، أجد نفسي أبحث عن أجوبة لأسئلة عديدة تراودني وأحاول طلب مشورة الآخرين، لكن أحيانا كثيرة لا أجد أي حل نافع يأتيني من أحد، وأكتشف أنه إن وجهت نظري إلى فوق وانتظرت ستأتي النعمة ويرافقها السلام. لماذا؟ نجد الجواب في العددين الثالث والرابع: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. الكلمة تعزية تواجهنا في هذا المقطع مرارا عديدة. تعزية، نعم، تعزية عند الألم. والكلمة تعزية في الأصل اليوناني تعني أن تدعو شخصا ما لمرافقتك، وهي تحتوي على معنى تقديم المساعدة والعون. عندما تتعطل سيارتي أقصد أقرب هاتف وأتصل بمن لديه شاحنة ليرفع سيارتي المعطلة ويوصلها إلى الميكانيكي بغية إصلاحها. فإني أؤكد لكم أنه عندما أرفع غطاء المحرك أجد نفسي عاجزا عن فعل أي شيء سوى أن أصلي، فأنا لا أعرف أي شيء عن أمور السيارة الداخلية. كل ما أعرفه هو أن السيارة تدور، وهذا عادة ما أخبر به الميكانيكي الذي أستدعيه. وكنت أطلب إليه مرارا أن يرافقني ويساعدني في وسط هذه المحنة، وهذا يدل على أني طلبت إليه التعزية. والكلمة نفسها استعملها الرب يسوع عندما قال في إنجيل يوحنا إنه سيرسل لنا المعزي، أي الروح القدس. المعزي أي المساعد والمرافق. وقد استعمل بولس الكلمة تعزية 10 مرات في هذا المقطع، مما يعني أنه يريد التشديد على أمر ما. يذكرني هذا بالمحاضرات والعظات التي يلقيها الأهل على أولادهم، وخصوصا المراهقين منهم. فلكي ينقلوا وجهة نظرهم إلى الأولاد يكررون كلمات معينة مثل المال أو الهاتف أو السهر خارجاً. عندها يدرك المراهق أو المراهقة أن استعمال والديه لهذه الكلمات 20 أو 30 مرة وسط بضع جمل يعني أنهما يريدان أن يوجها انتباهه أو انتباهها إلى أمر معين. وهذا ما لدينا هنا في هذه الرسالة. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية، أي إله الراحة، ومن يقدم المعونة ويمشي معنا وبجانبنا وسط آلامنا، وهو يفهم أننا لا نستطيع أن نرنم أحيانا كثيرة وسط التجارب، فهو لا يوبخنا ولا يتوقع منا أن نستشهد بأشعار جميلة وسط الصعوبات والمحن، لأنه يتفهم أننا حزانة وحيارة، وليس بمقدورنا الآن أن ندرك سبب حدوث كل تلك الأمور معنا. كان حلم أحدهم الذهاب إلى الإكوادور والالتحاق بالإرسالية هناك لتقديم رسالة الخلاص إلى السكان في تلك البلاد. صلى كثيرا من أجل هذا الموضوع وتلقى التدريب الكافي والمناسب. أخيرا بدا أن حلمه تحقق، فقد وصل إلى المطار ليستقل الطائرة إلى الإكوادور. وقبل دخوله الطائرة أراد أن يكتب رسالة إلى والدته. لم يكن لديه ورقة، لذلك قص بسرعة قصاصة من صفحة جريدة من دون أن ينتبه إلى ما طبع عليها، لأنه اهتم فقط بالمساحة الفارغة التي كان باستطاعته الكتابة عليها. وقد كان مطبوعا في وسط قصاصة الجريدة تلك الكلمة: لماذا؟ مع علامة استفهام. لم ينتبه هذا الرجل، بل كتب بجانبها بضع كلمات محبة وتقدير لوالدته وأرسل الظرف بسرعة، ثم صعد إلى الطائرة التي لم تصل إلى الإكوادور لأنها تحطمت واحترقت، ومات صاحبنا مع كل من كان معه. سمعت والدته بأسى خبر تحطم الطائرة ووفاة ابنها، وعندما تسلمت رسالته في اليوم التالي فتحتها فوجدت لدهشتها قصاصة جريدة مطبوعا عليها السؤال: لماذا؟ نحتاج في أوقات كهذه إلى تعزية من نوع آخر، إلى من يرافقنا في مصابنا ويفهم لماذا أصابنا كل هذا. ومع أن الله غالبا ما يحجم عن أجوبة أسئلتنا، فإنه يكون معنا وبقربنا لتعزيتنا. يقدم لنا العدد الرابع السبب الأول لآلامنا، الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله، حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة. لاحظوا معي أنها عملية متسلسلة: أتألم أنا فتأتيني التعزية من الله، وعندما أتغلب على التجربة يصير بإمكاني تسلق جدار الألم والحزن وخيبة الأمل لكي أرى آلام الآخرين ومعاناتهم، فأتفهم وضعهم وأمد لهم يد المساعدة. عندها يقول أحدنا: لو لم أمر بتجربة الفقدان هذه مع ما يرافقها من حزن وانكسار قلب، لما حصلت على العدة الداخلية التي تساعدني أن أتفهم وأعزي آخرين أيضا. فمثلا من يبشر المقعدين أفضل من جوني إريكسون تادا المبشر المقعدة؟ وقد قلت لها يوما: لست مضطرة أن تتكلمي، كل ما عليك هو أن تجري كرسيك إلى الميكروفون وتجلسي مبتسمة، وإذ ذاك تقدمين أعظم رسالة. عندما تتواجد جوني في أي مكان بغية التبشير وتقديم المسيح كمخلص، يمتلئ المكان بالمقعدين. لماذا؟ لأنها هي نفسها مقعدة، فلا أحد يستطيع أن يساعد أولئك المعاقين أكثر منها، لأنها تفهم شعورهم حق الفهم. من يستطيع أن يفهم معنى الخسارة المادية أكثر من شخص خسر كل شيء في عمله، حتى إنه أعلن إفلاسه وعاد إلى درجة الصفر من جديد؟ من يستطيع أن يفهم معنى الطلاق أكثر من مطلق أو مطلقة؟ من يستطيع أن يفهم شعور الأم الثكلى أكثر من أم فقدت ولدها من جراء حادث سيارة أو مرض خبيث؟ عند حدوث الكارثة أو الحادث لا تستطيع الضحية فهم ما يجري، كما وأنها لا تستطيع أن تربط الأمور بعضها ببعض. وقد عبرت إحدى السيدات عن هذا بكتابتها الكلمات التالية: يا رب، إني أغرق في بحر من الحيرة وأتخبط بين أمواج الارتباك، إني ضعيفة للغاية حتى إني لا أستطيع الصراخ طلبا للنجاة. فإما أن تأمر الأمواج بأن تهدأ، وإما أن تنشلني أنت من الغرق. فالوقت بات متأخرا جدا لكي أتعلم السباحة.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34 3817 961 1 3 4 3 8 1 7. وحين تكتب لنا، يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. أحبائي، السبب الأول لآلامنا هو لكي نستطيع أن نعزي الذين يتألمون بآلام مماثلة كالتي أصابتنا. وسيشاركنا القس تشارلي بسببين آخرين في الحلقة المقبلة، فكونوا معنا. كان عنوان حلقة اليوم هو الكشف عن أحجية الألم. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، أترككم في معية الله المحب، وإلى اللقاء.